والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، غزوة حنين، وهذه بعد فتح مكة، وهو الفتح الأعظم. انكسرت شوكة الكفار جميعا، كسر النبي صلى الله عليه وسلم شوكة اليهود بفتح خيبر، وكسر شوكة أهل مكة وهم الأعداء الأصليون بفتح مكة. يعني في الجزيرة الآن لم يعد هناك ما يخيف النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يعمل حسابه، بقي الخروج خارج الجزيرة، لكن بواقي الجزيرة غزوة حنين. فتح مكة يعني جاء عقب ضربة خاطفة شديدة جدا، العرب كلها فوجئت بأن زعامة قريش انتهت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو تأملوا زعامة قريش بقيت، ولكن استقرت في بني هاشم في يد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قريش لم تخرج، النبي صلى الله عليه وسلم قرشي، أعظم قرشي، أعظم هاشمي، أعظم عربي، أعظم مخلوق صلى الله عليه وسلم. وبوغتت القبائل المجاورة بالأمر الواقع الذي لم يكن يمكن لها أن تدفعه، فبدأت تستسلم القبائل، إلا بعض القبائل الشرسة القوية المتغطرسة، وفي مقدمتها بطون هوازن وثقيف. ثقيف قبيلة مشهورة جدا، اللي منها الحجاج ابن يوسف الثقفي، مكانها الطائف. الطائف تبعد عن مكة 100 كيلو. الطائف تبعد عن مكة 100 كيلو. لا، ليس بس من، مش ثقفي، ليس من ثقيف. فالطائف تبعد عن مكة 100 كيلو، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذهب يدعوهم وردوه ردا قبيحا جدا قبل ذلك. فثقيف وهوازن، واجتمعت إليها، إلى هذه القبائل، قبيلة نصر وجسم وسعد بن بكر وناس من بني هلال. بني هلال طبعا، بني هلال مشهورين ومنتشرين الآن في أماكن كثيرة جدا، بني هلال، ومنهم المشهور أبو زيد الهلالي. وأبو زيد الهلالي كان مجرما، وكان شيعيا، كان شيعيا مجرما، وكان ولم يكن بهذه البطولات التي يصورونها، ولكن كان الفاطميون يستغلونه لنشر المذهب الفاطمي المحارب لدين الله عز وجل، فهو من أكابر أكابر المجرمين. ولكن المصريين بسبب الكلام الفاطمي روجوا له، فصار لما المصري يضرب مثل للبطولة يقول يعني أبو زيد الهلال يا خي. نعم. فبني هلال وكلها من قيس عيلان رأت هذه البطون من نفسها عزا وأنفة أن تقابل هذا الانتصار بالخضوع. كان مفروض لما طالما النبي صلى الله عليه وسلم انتصر تبادل هذه القبائل إلى إعلان الإسلام. فاجتمعت إلى مالك بن عوف النصري من قبيلة نصر، وقررت المسيرة إلى حرب المسلمين. يلا بينا بقيلة عوف بن مالك نقاتل محمدا صلى الله عليه وسلم. والقائد العام هو مالك بن عوف. لما أجمع القائد العام مالك بن عوف المسيرة إلى حرب المسلمين، ساق مع الناس أموالهم ونساءهم وأبنائهم. طبعا هذا ليس خبرة، وراح يحارب واخد كل الأموال، واخد كل النساء، واخد كل الأطفال. طيب، حتى نزل بأوطاس، وهو واد في دار هوازن بالقرب من حنين. لكن وادي أوطاس غير وادي حنين، وحنين واد إلى جانب ذي المجاز، بينه وبين مكة 14 ميلا من جهة عرفات، من جهة عرفة 14 ميلا. بضعة يعني من 3 إلى 9، 13، 15، 17، 19، والميل كيلو 600 متر. الميل كيلو 600 متر، فلو اعتبرنا مثلا دول 18 ميل مثلا ولا 19 ميل، قول 20 ميل، هيبقى ال 20 ميل دول يعملوا، ها؟ لا، أقل من كده، يعملوا قد إيه؟ كيلو، كيلو 600، فاضرب 20 في كيلو 600، هيبقى عندك 20 كيلو و20 600، يبقى 32 كيلو تقريبا. طيب، قريب من مكة يعني. ولما نزل بأوطاس اجتمع إليه الناس، وفيهم دريد بن الصمة، وهو شيخ كبير ليس فيه إلا رأيه ومعرفته بالحرب، وكان شجاعا مجربا. دريد شيخ كبير، لكن كان زمان فارس. في ناس هكذا يعني، معروف أن أشجع العرب في الجاهلية هو عنتر بن شداد. عنتر بن شداد معروف أشجع العرب قبل الإسلام، لكن لما كبرت سنه هو قاتل عنده 90 سنة فقتل. واحد دخل عليه عنده 90 سنة بارز وقتل، قتل عنترة مش قدر. طبعا هذا الرجل لو جاء لعنترة من 30-40 سنة كان عنترة فرفته، لكن هكذا سن يعني. فدريد بن الصمة شجاع مجرب ولكن كبير السن. قال دريد بأي واد أنتم؟ هو أعمى. قالوا بأوطاس. قال نعم مجال الخير، لا حزن ضرس ولا سهل دهس. لا حزن يعني الوادي هذا وادي ليس فيه أحزان. الحزن هو إيش؟ الحزن هو العقبات في الطريق، وانت ما تلاقي مرتفعات كده فدي اسمه حزن. الحزن هو مرتفعات الطريق اللي تعوق المسير، لازم تطلع فوقها أو تعدي، فده اسمه حزن. فلا حزن صعب، للطريق هذا ليس بحزن صعب. طيب لا حزن ضرس يعني في حجارة طلعة كده شديدة والعياذ بالله، ولا سهل دهس يعني ليس أرض سهلية ولكن طين. ما هو الأرض اللي تقابل فيها حاجات محددة وصخور تضايقك في المسير، وكذلك الأرض الطينية وانت ماشي تضايقك في المسير، فإنما دي أرض منبسطة سهلية جميلة. ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصبي وسغاء الشاء. هو رجل أعمى قال أنتم في وادي طيب، الوادي هذا نافع جدا، لكن أنا سامع معاكم رغاء البعير أصوات إبل ونهيق الحمير وبكاء الصغير، سامع أطفال معاكم وغنم ما هذا؟ رايحين تحاربوا ولا؟ قالوا ساق مالك بن عوف لو القائد مع الناس نساءهم وأموالهم وأبناءهم، فدعا مالكا وسأله عما حمله، قال لماذا أنت ذهب تقاتل واخد النساء والأطفال والإبل والشاء؟ فقال أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنه، حيث كل واحد ورام زوجته وأولاده يحارب عنهم ولا يفر. فقال راعي ضأن، والله أنت لا لك في الفروسية ولا لك في القتال، أنت تنفع راعي غنم، راعي ضأن والله، وهل يرد المنهزم شيء؟ ده الإنسان لما ينهزم بيفر من أبي وأمي وأخيه وصاحبتي وبنيه، وهل يرد المنهزم شيء؟ إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه. يعني إن انتصرتم ستنتصرون بفضل القتال والسيوف والرمح، وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك. يعني لو المسلمون ضربوكم يبقى كل واحد ضرب قدام عياله وقدام زوجته، يعني فضيحة. فضحت في أهلك ومالك. ثم سأل عن بعض البطون والرؤساء، مين معاك وقبيلة كذا. ثم قال يا مالك إنك لم تصنع بتقديم بيضة هوازن إلى نحور الخيل شيئا. أنت مودي الناس لنحور الخيل، يعني أنت مودي الناس لخيل محمد صلى الله عليه وسلم بحيث الخيل تقتحمهم وتهزمه، أنت رايح تتهزم أنت ذاهب إلى هزيمة محققة. يا مالك إنك لم تصنع بتقديم بيضة، هو بيضة البيضة يعني الخوزة، وتسمى البيضة اللي هي السلاح، يعني السلاح كله يسمى إيش؟ بيضة. ما يقول مثلا الجيش المصري عنده أقوى بيضة في العالم العربي، يعني عنده أقوى قوات. ارفعهم إلى ممتنع بلادهم وعلياء قومهم، ثم ألقي الصبات على متون الخيل، فإن كانت لك لحق بك من ورائك، وإن كانت عليك ألفاك ذلك وقد أحرست أهلك وما. ارفع أهلك والأموال والكلام إلى الأماكن الجبلية العالية وحرب أنتم، إذا انتصرتم هات أهلك ومالك وكل شيء، إذا انهزمتم يبقى صمتم مالكم، حفظتم أموالكم وحفظتم نسائكم وحفظتم أشياءكم. ولكن مالكا القائد العام رفض هذا الطلب قائلا والله لا أفعل، إنك قد كبرت وكبر عقلك، أنت خلاص خرفت، كبرت وكبر عقلك، والله لا تطيعني هوازن أو لا أتكئن على هذا السيف حتى على هذا السيف حتى يخرج من ظهر. يطيعوني يحط السيف وموت نفسه. وكره أن يكون لدريد فيها ذكر أو رأي. هو رأي دريد عجب، لكن لو نفذه وانتصر يقول لك النصر بسبب دريد، وريد ألا يقال النصر بسبب دريد، عناد وغباء. فقالوا أطعناك، انت الرئيس بتاعنا ما. فقال دريد هذا يوم لم أشهده ولم يفتني، يا ليتني فيها جزع أخب فيها وأضع، أقود وطفاء الزمعي كأنها شاة صدع. يعني يا ليتني أنا يعني قوي لسه رجل أخب وأضع، يعني أنتقل وأنط وأقفز الشباب، يعني أيام الشباب، بحيث لا أرى هذا الصدع وهذا الأشياء ونحرز النصر. وجاءت إلى مالك عيون كان قد بعثهم للاستكشاف عن المسلمين، جاءت هذه العيون وقد تفرقت أوصاله. محمد صلى الله عليه وسلم معه 10,000 مقاتل ولسه فتح مكة. قال ويلكم ما شأنكم؟ قالوا رأينا رجالا بيضا على خيل بلق، والله ما تماسكنا أن أصابنا ما ترى. احنا رأينا طبعا الملائكة، ملائكة ركب الحصنة، وطبعا الملائكة في صورة رجال، ويجوز الملائكة أن تتصور في صورة رجال، كما أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وكما كان جبريل يأتي في صورة دحية الكلب. فالملائكة متشكلة في شكل رجال بس مرعبة جدا للكفار، بيض على خيل بلق، الخيل الأبلق اللي هو مختلط فيه السواد والبياض. ونقلت الأخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسير العدو، فبعث أبا حدرد الأسلمي وأمره أن يدخل في الناس فيقيم فيهم حتى يعلم علمهم. الحرب خدعة، ادخل في وسطهم ويعرف الأخبار ثم يأتي بخبرين. ففعل. وفي يوم السبت 6 من شوال 8 للهجرة غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، وهذا اليوم هو 19 من يوم دخوله في مكة. يعني قام في مكة كام؟ 19 يوما، تمام كده؟ طب هو بيذكرها هنا ليه؟ بيذكرها لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 19 يوما يقصر الصلاة، فهذا رد على الذين قالوا إن لا تقصر الصلاة إلا 4 أيام فقط، أهو 19 يوم بيقصر الصلاة، وقبل ذلك جلس في تابوك 20 يوما، وقبل بعد ذلك تجلس في تابوك 20 يوما يقصر الصلاة. فالحقيقة إن قصر الصلاة ليس له أيام إيش محددة، طول ما أنت على سفر فلك قصر الصلاة. طيب، خرج في 12,000 من المسلمين، 10,000 كانوا معه يوم فتح مكة، و2,000 من أهل مكة، وأكثرهم حديث وعهد بالإسلام، ناس دخلوا في الإسلام لما دخل مكة. واستعار من صفوان بن أمية رضي الله عنه درع بأداتها، درع يعني أدراع، واستعمل على مكة عتاب بن أسيد. ولما كان عشية العصر يعني جاء فارس فقال إني طلعت جبل كذا وكذا، فإذا أنا بهوازن على بكرة آبائهم بظعنهم ونعمهم وشائهم. ظعن جمع ظعينة يعني المرأة النساء، بنسائهم ونعمهم الأنعام وشائهم الشياه، اجتمعوا إلى حنين. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله، كل ده غنيمة لينا إن شاء الله بكرة. وتطوع للحراسة تلك الليلة أنس بن أبي مرصد الغنوي رضي الله عنه. وفي طريقهم إلى حنين، مسير رحيل لحنين، رأوا سدرة عظيمة، سدرة نوع من الشجر عريض اسمه السدر، شجر السدر، سدرة عظيمة خضراء يقال لها ذات أنواط، اسمها ذات أنواط، وكانت العرب تعلق عليها أسلحتهم. العرب يجي يعلق سيفه يعلق رمحه فيها، يتبركون بهذه الشجرة ويذبحون عندها ويعكفون. فقال بعض أهل الجيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اختر لنا شجرة نعلق عليها سفنا ونرمحنا ونتبرك بها كما يتبركون هم بهذه الشجرة، نعوذ بالله. الذين قالوا هذا هم من 2,000 الزيادة اللي هم أسلموا في الفتح، يعني حدثاء عهد بإسلام يجهلون مسائل التوحيد، لكن هل ممكن يكون من ضمن ولا أبو بكر مثلا؟ لا طبعا، الصحابة لا يقولون هذا. فقال بعض أهل الجيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال الله أكبر، قلتم والذي نفس محمد بيده كما قال موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، نعم إنكم قوم تجهلون، إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم. هذه سنن، الناس ترجع تاني إلى مسائل الشرك والجاهلية والعياذ بالله. وقد كان بعضهم قال نظرا إلى كثرة الجيش، هذه خطأ من حدثاء العهد بالإسلام، بعضهم نظر إلى كثرة الجيش 12,000 قال لن نغلب اليوم، وكان قد شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. غضب جدا من كلمة لن نغلب اليوم، غضب، لأن النصر من عند الله وليس بسبب الأعداد ولا السلاح ولا شيء. من ناحية القوة العسكرية النبي أقوى، لكن النصر أيضا من عند الله لا يتربط بهذه المسائل. فوصل الجيش الإسلامي إلى حنين في الليلة التي بين الثلاثاء والأربعاء لعشر خلونا من شوال، عشر شوال. وكان مالك بن عوف، مين هو؟ قائد جيش الأعداء، قائد الجيش الحنين.
هو لما بعد
أخبار،
يعني
جابوله الأخبار،
جابوله الأخبار، لو ملائكة حقيقي أم
لا، ملائكة في صورة بشر، نعم، فخافوا منهم. فأدخل، وكان مالك بن عوف قد سبقهم إلى حنين، فأدخل جيشه بالليل في ذلك الوادي وفرق كمناء في الطريق، جعل الطرق كلها فيها أكمنة، كمين جمع كمين، والمداخل والشعاب والأخباء والمضايق، وأصدر إليهم أمره بأن يرشقوا المسلمين أول ما طلعوا ثم يشدوا شدة رجل واحد. هو قسم الناس في المخابئ والأكمنة وقال أول من المسلمين يأتوا ارموهم بالنبال، وثم هجموا هجمة شديدة بعد النبال مباشرة. وبالسحر، في وقت السحر يعني قبيل الفجر، عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشه وعقد الألوية والرايات وفرقها على الناس، وفي عماية الصبح يعني بعد صلاة الصبح ولسه في غلس، استقبل المسلمون وادي حنين، انطلقوا إلى وادي حنين وشرعوا ينحدرون فيه وهم لا يدرون بوجود الأكمنة في مضايق هذا الوادي. فبينما هم ينحطون إذ تمطر عليهم النبال، لقوا مطر، نبال، مطر سهام نزلت عليهم كالمطر، وإذا كتائب العدو قد شدت عليهم شدة رجل واحد، احنا قلنا الخطة يضربوا السهام ويهجموا، شدة رجل واحد، فانشمر المسلمون راجعين، بدأوا يهربوا، بدأ المسلمون يفرون، لا يلوي أحد على أحد، وكانت هزيمة منكرة. هزم الجيش الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال أبو سفيان بن حرب، وهو حديث عهد بالإسلام، لا تنتهي هزيمتهم دون البحر، المسلمون مع محمد حيفروا لغاية البحر، يعني لغاية جدة، يعني لن يصلوا فقط إلى مكة اللي بينهم حاجة و30 كيلو، لا، حيمشوا بعد كده إلى إيه؟ إلى جدة أيضا. وصرخ جبلة أو كلدة ابن الحنبل ألا بطل السحر اليوم، يعني رجع إلى قول أن محمد صلى الله عليه وسلم إيش؟ ساحر. وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم جهة اليمين وهو يقول هلموا إلي أيها الناس أنا رسول الله، يقول اللي بيفروا الذين يفرون، قال هلموا إلي أنا رسول الله، الرسول لا يفر أبدا، أنا محمد بن عبد الله. ولم يبق معه في مواقفه إلا عدد قليل من المهاجرين والأنصار، 9 من 12,000، 12,000 بني آدم فروا إلا 9 بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، 9 في مواجهة جيوش رهيبة جدا إلا 9، على قول ابن إسحاق، بل قال النووي 12، 9 تنفر أو 12 نفر، قال النووي. أكوه وده من ده من ضمن الهاربين.
لا يعني هل الذنب اللي هو مثلا من الرجل اللي هو قال
لن نغلب اليوم من قلة، طبعا لأن لازم تعتمد على الله، يعني وما النصر إلا من عند الله،
يعني الذنب بتاع الراجل هكذا،
ما هو السيئة عم والحسنة تخص. طيب، فقال نزع هلم إلي أيها الناس، ولم يبقى في موقفه إلا عدد قليل، كام أو كام؟ 9 أو 12 نفر على قول النووي رحمه الله. ولكن الصحيح ما رواه أحمد والحاكم في المستدرك من حديث ابن مسعود قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين فولى عنه الناس وثبت معه 80 رجلا من المهاجرين والأنصار، 80 من 12,000 حاجة دي ولا شيء، 80 طبعا زي أبو بكر عمره ما يفر، ولا عمر رضي الله عنه، ولا علي بن أبي طالب، لا يمكن، ولا العباس، ولا مهم. فكنا على أقدامنا ولم نولهم الدبر. وروى الترمذي من حديث ابن عمر بإسناد حسن قال لقد رأيتنا يوم حنين وإن الناس لمولين وما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 رجل، اللي معاه يكملون 100 يعني 80 كما قال ابن مسعود. وحينئذ ظهرت شجاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا أشجع الخلق هو محمد صلى الله عليه وسلم، أشجع من علي بن أبي طالب، وأشجع من خالد بن الوليد اللي مضروب بهم المثل في الشجاعة. فقد طفق يركض بغلته قبل الكفار، ده 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 مسك البغلة وهجم هو على الكفار، هجم على ألوف مؤلفة زي تربيت كده بيدخل وعملها في أحد صلى الله عليه وسلم. فهجم ببغلته وليس معه، مش مهم حد يكون معه ولا لا، يركض ببغلته ليس بفرسه، يركض ببغلته قبل الكفار وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. بيد أن أبا سفيان ابن الحارث غير أبو سفيان ابن حرب، أبو سفيان الحارث ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، كان أخيرا بلجام البغلة، ما الرسول رايح كده دي حيبقى في وسط العدو، أخيرا بلجام البغلة والعباس بركابه ماسك برجل النبي صلى الله عليه وسلم يكفانها ألا تسرع، لأن الرسول كده سيدخل في خضم الأعداء. ثم نزل رسول الله، نزل مع البغلة بتمسكوها، طبعا راح نازل من على البغلة صلى الله عليه وسلم، فاستنصر ربه قائلا اللهم أنزل نصرك. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه العباس وكان جهير الصوت أن ينادي الصحابة، قال العباس فقلت بأعلى صوتي، والعباس كان صوته جهور مثل الميكروفون الآن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب في عرفة، بعد كده بعد سنتين هيخطب في عرفة، كان يقول القولة والعباس يردد والمئات الألوف يسمعون كله. فقلت بأعلى صوتي أين أصحاب السمرة، السمرة اللي هي شجرة الرضوان اللي عند بيعة الرضوان، لقد رضي الله عن المنز يبيعونك تحت الشجرة، فين دول لهم أهل بدر أصلا، أين أصحاب السمرة؟ قال فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولاده، رجعوا جري إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثل البقر لما ترجع لأطفالها الصغار، رجعوا جري أول ما سمعوا صوت العباس، فقالوا يا لبيك يا لبيك. ويذهب الرجل ليثني بعيره فلا يقدر عليه، البعير هربان، الرجل يريد يخلي البعير يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم، البعير لا يريد، يعني انت عايز ترجع، انت هربان تريد تعود، فبتحاول تحول البعير انه يرجع مرة اخرى عشان ترجع للنبي صلى الله عليه وسلم، البعير يرفض الرجوع، فيأخذ درعه فيقذفها في عنقه ويأخذ سيفه وترسه ويقتحم عن بعير، ينزل بعير يرجل الرجل يروح بعد ما كان راكب صار ايه مشاه، ويخلي سبيله، يخلي سبيل البعير، فيأم الصوت يعني يتجه ناحية صوت العباس لأن العباس جنب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا اجتمع إليهم منهم 100 استقبلوا الناس واقتتلوا، فضل 100 إلى جانب 80، 180 بيقتلوا 20-30 ألف، وصرفت الدعوة إلى الأنصار، يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار. ثم قصرت الدعوة في بني الحارث بن الخزرج، وتلاحقت كتائب المسلمين واحدة تلو الأخرى كما كانوا تركوا الموقعة، بدأ كل المسلمين يرجعوا، وتجالد الفريقان مجالدة شديدة، ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ساحة القتال وقد استحر واحتدم، اشتد القتال، قتال التحام بقى لا في سهام ولا غيره، فقال الآن حمي الوطيس، حمي الوطيس دي عبارة معروفة لما تشتد الحرب يقولون حمي الوطيس، وأصل الوطيس اللي هو فتحة الفرن يحمي الفرن يعني الفرن اشتغل. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من تراب الأرض فرمى بها في وجوه القوم وقال شاهت الوجوه، يعني الله يشوه وجوهكم يعني بالهزيمة، فما خلق الله إنسانا إلا ملأ عينه ترابا من تلك القبضة، فلم يزل حدهم كليلا وأمرهم مدبرة، كأن عجزوا، كأن عجزوا لا عارفين يقتلوا ولا هكذا عجزوا، وما هي إلا ساعات قلائل بعد رمي القبضة حتى انهزم العدو هزيمة منكرة، وقتل من ثقيف وحدهم 70، وحاز المسلمون ما كان مع العدو من مال وسلاح ونساء وكل، خدوا كل السلاح والمال والنساء والأطفال وكل، وهذا هو التطور الذي أشار إليه سبحانه وتعالى في قوله: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم أنفسكم وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته طمأنينة على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها والملائكة وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. فانهزم العدو وصارت طائفة منهم إلى الطائف. احنا قلنا بين الطائف ومكة 100 كيلو والآن هم على بعد 38 كيلو من مكة 32 كيلو من مكة يبقى فاضل لك 66 كيلو على الطائف. هربوا إلى الطائف وطائفة إلى نخلة جهة المدينة وطائفة إلى أوطاس. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أوطاس طائفة من المطاردين بقيادة أبي عامر الأشعري فتناوش الفريقان القتال قليلا ثم انهزم جيش المشركين. وفي هذه المناوشة قتل أبو عامر الأشعري رضي الله عنه. وطاردت طائفة أخرى من فرسان المسلمين فلول المشركين الذين سلكوا نخلة فأدركت دريد بن الصمة. مين ده؟ الأعمى الخبير. أدركت دريد بن الصمة فقتله ربيعة بن رفيع كافر مجرم. وطاردت طائفة أخرى من فرسان المسلمين فلول المشركين كما ذكر. وأما معظم فلول المشركين الذين لجأوا إلى الطائف فتوجه إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه بعد أن جمع الغنائم. الغنائم طبعا شيء مهول. الغنائم 6000 رأس والإبل 24000 رأس 24000 بعير جايبينه معاه 24000 بعير والغنم أكثر من 40000 شاه و4000 أوقية فضة للدراهم. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بجمعها ثم حبسها بالجعرانة مكان اسمه الجعرانة قريب من مكة وجعل عليها مسعود بن عمرو الغفاري ولم يقسمها حتى فرغ من غزوة الطائف. وكانت في السبي الشيماء بنت الحارث السعدية التي أخت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة اسمها جزماء والشهرة الشيماء. فلما جاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في ضمن الكفار عرفت له نفسها قالت له أنا أختك الشيماء كنت برعاك وانت صغير. فعرفها بعلامة أخته فأكرمها وبسط لها رداءه وأجلسها عليه. طيب راح قلع الرداء هو الفوق ده وحطه في الأرض فضل اجلسي كفرة هي كفرة وأجلسها عليه ثم من عليها المن اللي هو إطلاق الأسير وهي إيه كافرة وردها إلى قومها ولا نعلم هل أسلمت أو لا. طبعا الإعلام بيصورها مسلمة وعظيمة ومحمدا كل هذا في الكذب والعياذ بالله. لكن هي لا نعلم هل أسلمت أو لا هل أسلمت أو لا. وهذه الغزوة في الحقيقة امتداد لغزوة حنين غزوة الطائف امتداد لغزوة حنين. ذلك أن معظم فلول هوازن وسقيف دخلوا الطائف مع القائد العام مالك بن عوف النصري وتحصنوا بها والطائف حصينة جدا وجوها طيب وجميل جدا. فسار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من حنين وجمع الغنائم بالجعرانة في الشهر نفسه اللي هو شوال. وقدم خالد بن الوليد أو قدمه النبي صلى الله عليه وسلم على مقدمته طليعة في 1000 رجل. خالد بن الوليد يقود 1000 رجل. ثم سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف فمر في طريقه على نخلة اليمانية ثم على قرن المنازل. قرن المنازل اللي هي الآن اسمها اللي هي الميقات الآن اللي هي قرن الثعالب قرن المنازل أو قرن الثعالب ثم على قرن المنازل ثم على لية منطقة اسمها لية. وكان هناك حصن لمالك بن عوف فأمر بهدمه ثم واصل سيره حتى انتهى إلى الطائف فنزل قريبا من حصنه وعسكر هناك وفرض الحصار على أهل الحصن حاصل الطائف. وإن أول مرة النبي صلى الله عليه وسلم سيستعمل المنجنيق قذائف. ودام الحصار مدة غير قليلة. في رواية أنس في صحيح مسلم أن مدة الحصار كانت 40 يوما وعند أهل السير خلاف ذلك، وقيل 20 يوما، وقيل 19، وقيل 18، والصحيح ما في الصحيح. ووقعت في هذه المدة مرامة، رمي بالسهام ومقاذفات يحدفوا بالحجارة، فالمسلمون أول ما فرضوا الحصار رماهم أهل الحصن رميا شديدا، الحصن مرتفع وهم بيرموا حجارة وبيرموا رماح كأنه رجل جراد. رجل الجراد يعني ايه رجل جراد؟ رجل جراد يعني الرجل هو الرجول، لا الجراد، حشود الجراد تسمى رجل، الحشود اسمها رجل جراد يعني حشود جراد، فما يقولوش حشود من الجراد، يقولون رجل جراد، رجل جراد. فالرماح كانت كأن مطر نزل على المسلمين، والحجارة كأن مطر نزل على المسلمين. طيب، حتى أصيب ناس من المسلمين بجراحة، وقتل منهم 12 رجلا، واضطروا إلى الارتفاع عن معسكرهم، يبعدوا إلى مسجد الطائف اليوم فعسكروا هناك، ونصب النبي صلى الله عليه وسلم المنجنيق على أهل الطائف. أول مرة استعمل النبي صلى الله عليه وسلم المنجنيق، حجارة ضخمة بآلات تقذف الحجارة، يعني صخرة وآلة تحدف الصخرة تضرب في السور، منجنيق أول من استعمله، أول يعني أول استعمال النبي صلى الله عليه وسلم في موقعة الطائف. حتى وقعت شدخة في جدار الحصن، فدخل نفر من المسلمين تحت دبابة. إيه الدبابة دي؟ الدبابة يعملوا شيء خشب كبير والناس تدخل جوه الخشب ده، يعني كأن غرفة أوضة كبيرة أو بيت كبير خشب صافي، والمسلمين جوه الخشب ويمشوا بالله، بحيث ترمي حجارة ترمي رماح تخبط في الخشب وهم داخلين. بس المدرعات حديد طبعا، حديد، وفي المدرعات ذات الدرعين دي لآخر شيء تزود به الجيش المصري. فالدبابات هي الدبابات القديمة اسمها كده دبابة، لأن اللي فيها بيمشوا وبيمشوا وممكن يخبطوا في الجدار ماشي، يخبطوا في بيت ماشي، يهدوه، مفهوم؟ ما خشب حصين جدا وانت جواه وماشي بيه، صندوق خشب ضخم والناس تحتيه وماشي بيه. فدخلوا تحت دبابة، تمام، ودخلوا بها إلى الجدار ليحرقوه، فأرسل عليهم العدو سكك الحديد محماة بالنار، قطع حديد عيصنها وقود مليانها زي بنزين الآن، يعني وقود سولر ونفط دي ومليانة حديد ويرموها على المسلمين. فخرجوا من تحتها، خرجوا من تحت الدباب، لأنها ستشعل الدباب، فرموهم بالنبل وقتلوا منهم رجالا. وأمر رسول صلى الله عليه وسلم كجزء من سياسة الحرب لإلجاء العدو إلى الاستسلام، أمر بقطع الأعناب، أشجار العنب، وتحريقها، فقطعها المسلمون قطعا ذريعا. الطائف دي مكان خصب جدا، وأطيب جو في المملكة كلها هو جو الطائف، وجنبه بلد اسمها أبها، دي المصيف بتاع أهل المملكة. الشيخ ابن باز كان له بيت في الطائف كان يقيم فيه في الصيف رحمه الله، فمليانة عنب. كل ده قطعوه المسلمون بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فسألته ثقيف أن يدعها لله وللرحم، أرسلوا له سفرة، لو سمحت اترك العنب من أجل الله والرحم، يعني القرابة اللي بينا. فتركها النبي صلى الله عليه وسلم لله والرحم. شايف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأعدى الأعداء. ونادى منادية أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر، أي عبد يخرج من عندكم يجينا يبقى حر. فخرج إليهم 23 رجلا، فيهم أبو بكرة تسور حصن الطائف وتدلى منه ببكرة مستديرة يستقى عليها، فكناه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكرة. وقيل بل كان هذا في إيش؟ خيبر، ونفاية بن الحارث رضي الله عنه. فاعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفع كل رجل منهم إلى رجل من المسلمين يمونه، مسلم يصرف عليه ويعلمه، فشق ذلك على أهل الحصن مشقة شديدة. ولما طال الحصار واستعصى الحصن، المسلمين غير قادرين على، كل ما يجيبوا بالدبابات يلاقوا سكك الحديد المشتغل، وأصيب المسلمون بما أصيب من رشق النبال وسكك الحديد المحماة، وكان أهل الحصن قد أعدوا فيه ما يكفيهم لحصار سنة، حضرين طعامهم وشرابهم جاهزين سنة بحالة حصار. استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم نوفل بن معاوية الديلي فقال هم ثعلب في جحر، إن أقمت عليه أخذته وإن تركته لم يضرك. أنت فضلت واقف هتاخد الثعلب، لو تركته الثعلب لن يطاردك، ده ما يسد أن أنت مشيت، فده معنى لا يضرك. وحينئذ عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على رفع الحصار والرحيل، فأمر عمر بن الخطاب فأذن بالناس، فأذن في الناس إنا قافلون غدا، قافلون يعني إيش؟ راجعون غدا إن شاء الله. فثقل عليهم وقالوا نذهب ولا نفتحه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أغدوا على القتال. طيب قتلوا الآن، بدل المصممين لا يعني، طيب يلا أغدوا الآن. فغدوا فأصابهم جراح فقالوا إنا قافلون. طيب ما من الأول قال لكم؟ قال يلا بينا، إنا قافلون غدا إن شاء الله. فسروا بذلك وأذعنوا وجعلوا يرحلون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. ولما ارتحلوا واستقلوا ركبوا يعني، قال قولوا آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، التي تقال في دعاء العودة من السفر. وقيل يا رسول الله أدعو على سقيف، فقال اللهم اهد سقيفا وأت به، بدل ما يدعي عليهم ربنا يدمرهم دعا أن ربنا يهديهم وأت به. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجعرانة بعد أن رفع الحصار عن الطائف، ومكث بالجعرانة بضع عشرة ليلة لا يقسم الغنائم ويتأنى بها، يبتغي أن يقدم عليه وفد هوازن تائبين فيحرزوا ما فقدوا. هو بيتمنى من الكفار يسلموا ويجوا يعطيهم، لا نريد منكم غنائم، طالما أسلمتم خلاص المسألة، احنا لا نحارب من أجل الغنائم إنما نحارب من أجل نشر الدعوة نشر الإسلام. ولكنه لم يجيه أحد، فبدأ بقسمة المال ليسكت المتطلعين من رؤساء القبائل. ناس كتيرة بعد المعركة دايما يلا هاي اقسم اقسم، والقسمة أموال طائلة بتيجي، وأشراف مكة، فكان المؤلفة قلوبهم أول من أعطى وحظي بالأنصبة الجزلة. هو ألف تأليف القلوب أعطاهم كثير جدا ليؤلف قلوبهم. فأعطى أبا سفيان بن حرب 40 أوقية، 40 أوقية فضة تساوي 4 أواقي ذهب، 4 أوقيات ذهب. فقال ابن يزيد، يزيد ابن ايه؟ ابن ابي سفيان، ليس يزيد ابن معاوية، معاوية ابن ابي سفيان سمى ابن يزيد على اسم عم، على اسم عم يزيد اخو معاوية. ويزيد ابن معاوية رضي الله عنهم ورحمه الله من اهل الجنة كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فأعطاه، فقال ابن يزيد فأعطاه مثله، طب وادي كمان 40 أوقية. فقال ابن معاوية فأعطاه مثله، ياخد كده 120 ايه أوقية. وأعطى حكيم بن حزام 100 من الإبل، ثم سأله 100 أخرى فأعطاه إياها، 200 بعير. عارفين 200 بعير يعني يساوي كم دلوقتي؟ البعير لهذا ب 30,000، 130,000، 3 مليون، فكمان 100 يعني أعطاه 6 مليون جنيه لحكيم بن حزام. بس حكيم بن حزام بعد ذلك سيصير من أغنى أغنياء الصحابة رضي الله عنه. وأعطى صفوان بن أمية 100 من الإبل، ثم 100 ثم 100، 300 من الإبل، 9 مليون جنيه وزيادة. وأعطى الحارث بن الحارث بن الحارث بن كلدة 100 من الإبل، وأعطى رجالا من رؤساء قريش وغيرها 100 من الإبل. وهؤلاء كلهم أغنياء أصلا، اللي أخذوا هؤلاء كلهم من الأغنياء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يستألف قلوبهم. وأعطى آخرين 50 50 و40 40، حتى شاع في الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء ما يخاف الفقر. فازدحمت عليه الأعراب يطلبون المال حتى اضطروه إلى شجرة، زحموا عليه ويرجع لغاية ما شجرة في ظهره، فانتزعت رداءه، الشجرة تعلق فيها رداءه، فقال أيها الناس ردوا علي ردائي، فوالذي نفسي بيده لو كان عندي عدد شجر تهامة نعما لقسمت عليه، لو عندي ملايين الإبل لقسمت عليكم، ثم ما ألفيتموني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا، صلى الله عليه وسلم. ثم قام إلى جنب بعيره فأخذ من سنامه وبرة فجعلها بين إصبعيه، ثم رفعها فقال أيها الناس والله ما لي من فيئكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. هو بياخد الخمس لأن الخمس لله ولرسوله، ولكن بيرد على الفقراء والمساكين والأيتام. طيب، وبعد إعطاء المؤلفة قلوبهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت رضي الله عنه، وده من علماء الصحابة ولا سيما في المواريث، بإحضار الغنائم والناس، ثم فرضها على الناس يعني وزعها، فكانت سهامهم لكل رجل إما أربعا من الإبل وإما أربعين شاة، فإن كان فارسا أخذ 12 بعيرا أو 20 ومئة شاة، اللي معاه فرس ياخد 120 شاة أو ياخد 12 بعير. أغنائم رهيبة جدا، كثيرة جدا. فهذه القسمة مبنية على سياسة حكيمة، لأنهم يفهموا في أول الأمر إزاي تدي المؤلفة قلوبهم، لسه كانوا كفار مبارح، يعني كانوا كفار يوم أول شوال والنهاردة 10 شوال ياخدوا كل هذه الأموال. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطى من تلك العطايا في قريش وفي قبائل العرب ولم يكن في الأنصار منها شيء، الأنصار لم يأخذوا شيء رغم أنهم أكثر الناس قتالا وأشجع الناس ومعظم الموت منهم، فكثرت فيهم القالة تكلموا، لم يتكلموا يعني يعطيهم وإحنا لا أنا عاوزين إبل، لا طالما أعطاهم إذا مل إليهم إذا سيذهب يعيش عنده وإحنا نحرم منه صلى الله عليه وسلم. فده الكلام اللي كانوا يتقولون، وليس الكلام نريد إبل كما هم ونريد خيول كما هم ونريد مال كما هم، لا. كثرت يوم القالة حتى قال قائلهم لقي والله رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه، خلاص لقى قومه ما عيلته بقى ولاد عمه وبلد المولود فيها هيسيبنا أكيد. فدخل عليه سعد بن عبادة زعيم الأنصار فقال يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم حزانة في أنفسهم منك، لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت؟ قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب ولم يكن في هذا الحي من الأنصار منها شيء، لم يعطهم شيئا أبدا. وانت تخيل كده لو مثلا واحد الآن مننا قام وزع أعطى كل واحد مننا 10,000 جنيه وجي عليك انت لم يعطيك أي شيء، حتى لو انت لا تريد تقول في ايه، اكيد في حاجة في نفسه مني، صح ولا لا؟ ده حتى لو حاجة بسيط، لو الولاد يوسف وحنا مفطرين دلوقتي مثلا وراح جايب شاي واعطاك الا واحد فينا مرضيش يديله، هيظن هو مستني الشاي؟ لا، بس يظن في نفسي شيء ولا لا؟ فقال فاين انت من ذلك يا سعد، وانت ايه رأيك يا سعد؟ قال يا رسول الله ما أنا إلا من قوم، ما أنا منهم مثلهم يعني. قال فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة، حظيرة عن المكان الكبير. فخرج سعد فجمع الأنصار في تلك الحظيرة، فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا، وجاء آخرون فردهم، فلما اجتمعوا له أتاه سعد فقال لقد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار، فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه. حمد الله هو النبي لا يبدأ كلام إلا بالحمد، والثناء يعني لا إله إلا الله، يعني الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله. ثم قال يا معشر الأنصار ما قالة بلغتني عنكم، ما قالة، ما هذا الكلام الذي بلغني عنكم، ما قالة يعني ما هذا الكلام بلغتني عنكم، وجدة وحزن وجدتموها علي في أنفسكم ومحزنة في نفوسكم، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله، يعني لما جرت إليكم كنت أنتم ضلال هداكم الله يعني بي، وعالة فأغناكم الله، وأعداء أوس والخزرج اقتلوا بعض فألف الله بين قلوبكم، قالوا بنا الله ورسوله أمن وأفضل، أمن يعني أصحاب المنة، والله من أسماء إيه؟ المنان. ثم قال ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ قالوا بماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ولرسوله المن والفضل. قال أما والله لو شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، انت في مكة كنا الناس بيكذبوك واحنا صدقناك، ومخزولا فنصرناك، ده كانوا حكموا عليك بالإعدام، انت جاي ومحكوم عليك بالإعدام في مكة، وطريدا فآويناك، وعائلا فآسيناك، عائلا يعني ليس معك شيء، فقدمنا ما نستطيع، آسيناك. لو أردتم أن تقولوا قلتم هكذا، لكن الأنصار يقولوا هكذا؟ لا. أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم، أوجدتم يعني الوجد الحزن يعني، في أنفسكم في لعاعة من الدنيا، ما كل دي متاع دنيا، إبل وشاء لعاعة من الدنيا، تألفت بها قوما ليسلموا، مثل صفوان بن أمية، صفوان بن أمية لما رأى العطاء 100 من الإبل 100 من الإبل 100 من الإبل 300 إبل أسلم، إيه ده؟ وقال تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم، أما أنتم فأنتم عندكم الإسلام الصحيح فعلا. ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ وهي دي النقطة اللي هم يريدونها أصلا، الناس هياخدوا شاة وبعير ومال وأنت ترجعوا بي أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. طبعا ده دعاء أغلى من المال ولا أغلى من المال؟ مال إيه؟ فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم، اللحى تسقط مية دموع، وقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. أتباع الدنيا يرضوا بكده؟ لما ادي كل واحد 10 20 الف وواحد يقول له انا خلينا معاك، انا هروح معاك اتغدى معاك في البيت، الغدا ايه انت كمان بتدينيش وقت؟ طبعا. فبكى القوم حتى اخضلوا لحاهم وقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقوا. وبعد توزيع الغنائم اقبل وفد هوازن مسلم. بعد ما وزعنا كله جم الناس الكفر اللي هم أصحاب هذه الأموال أسلموا وجايين مسلمين، أسلم وفد هوازن، وهم 14 رجلا ورأسهم زهير بن سرد، وفيهم أبو برقان أو أبو برقان عم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، ما احنا قلنا فيه حليمة فأبوها بقى من الرضاعة، عمها من الرضاعة كذلك، عمها الحقيقي وعم النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فأسلموا وبايعوا. ثم قالوا يا رسول الله إن في من أصبتم الأمهات والأخوات والعمات والخالات وهن مخازي القوم، انت خدت نسائنا ونسائنا عماتنا وإخواتنا وخالاتنا، هيبوا جواري وإماء، وده خزي كبير لنا جدا يعني. فمن علينا رسول الله في كرم، فإنك المرء نرجوه وننتظر، أمن على نسوة قد كنت ترضعها إذ فوك تملأه من محضها الدرر. شو الكلام هنا بيقول له؟ أمن علينا، نتكرم علينا يا رسول الله في كرم، أنت الكريم، فإنك المرء نرجوه وننتظر، أنت الرجاء فيك ما يخيبش، العشم فيك لا يخيب، أمن على نسوة، أمن على نسوة يعني أطلق النسوة، اطلقهم يعني اعتقهم من العتق يعني، قد كنت ترضعها. هو كان هو اللي بيرضع ولا بيرضع منها؟ فالبعض يقرأ هذه الآية قد كنت ترضعها، قد كنت، لو قد كنت ترضعها مفيش مشكلة صح، يعني انت كنت بترضع منها، ولما اللبن ينزل في بقك يتحول الى درر، يتحول الى لؤلؤ في فمك انت، قد كنت ترضعها اذ فوك تملأه من محضها يعني من لبنها الدرر، اللبن ينزل في فمك يتحول كأنه ايه لؤلؤ، فعلى قراءة قد كنت ترضعها لا إشكال، تمام كده؟ وعلى قراءة قد كنت ترضعها يعني الفضل لك أن أنت تكرمت ورضعت منه، تمام كده؟ وذلك في أبيات طويلة ابن كثير أوردها كلها في البداية. لا ده عمه من الرضاعة، نعم حليمة تبقى مرات أخوه أبو برقان، ده مرات أخوه أبو برقان. فقال إن معي من ترون، الحاجة مش ملكي أنا، أنا ليس ملكي، أنا حاجة ملك الأبطال المقاتلين هؤلاء. إن معي من ترون، وإن أحب الحديث إلي أصدقه، فأبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم. يعني أنتم اصدقوني، تريدون الأموال والأبناء ولا تريدون الأبناء والأمهات والأخوات ولا المال؟ يعني واحد أخته أسيرة والجمل بتاعه والذهب بتاعه مأسور، يختار أخته ولا الجمل والمال؟ فقال لهم اصدقوني، أنتم تريدون المال ولا تريدون ال... قالوا ما كنا نعدل بالأحساب شيء. أنا أسيب أختي عشان 100,000 درهم ولا دينار؟ لا، ما كنا نعدل بالأحساب شيئا. فقال إذا صليت الغداء، يعني صلاة إيش؟ هنا يقصد بها الظهر. إذا صليت الغداء فقوموا فقولوا إنا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المؤمنين. يجوز الاستشفاع بالشخص الحي عند الشخص الحي، هذا جائز لا إشكال خالص. فمثلا أنا لو في مشكلة مثلا بيني وبين علي، ممكن استشفع بيوسف له، عرفت؟ ده إشكال، الحي مع الحي ما في مشكلة، لكن الميت لا يستشفع به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. يعني اللي لي وللعلي بن أبي طالب وللعباس، كل اللي هم من بني عبد المطلب أنا أرجعه كله ولا أريد شيء. أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، وسأسأل لكم الناس، لأن ده حقه. فقال المهاجرون والأنصار ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حاجة لنا تبقى للرسول. فقال الأقرع بن حابس أما أنا وبنو تميم فلا، لا الحاجة بتاعتنا ما نسيبهاش. والأقرع بن حابس من المؤلفة قلوبهم، واخد كتلة يعني كبيرة. وقال عيينة بن حصن مثله أما أنا وبنو فزارة فلا. وقال العباس بن مرداس أما أنا وبنو سليم فلا. فقالت بنو سليم ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تركوا كلام العباس بن مرداس. فقال العباس بن مرداس وهنتموني، كسفتوني قدام الناس، يقول أنا كل قبلتي، أنا وقبلتي لا قبلت ولا لا، إحنا ندي الرسول صلى الله عليه وسلم. فطبعا أخجلوه قدام الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء القوم قد جاءوا مسلمين، وإني كنت استأنيت سبيهم. مأخر السبي، استأنيت يعني أخرت السبي إني أوزعه. أنتوا لو خدتوا بالكم هو وزع إبل، في وزع جواري أطفال؟ لا، الجواري طبعا هيبقوا ملك يمين والأطفال هيبقوا عدين، ما وزع. وقد خيرتهم فلم يعدلوا بالأبناء والنساء شيئا، فمن كان عنده منهن شيء فطابت نفسه بأن يرده فسبيل ذلك. اللي يحب يرد لعنده نساء وأطفال، اللي يحب يرده يرده، ومن أحب أن يستمسك بحقه فليره عليهم أو فليرد عليهم، فليرد عليهم وله بكل فريضة 6 فرائض من أول ما يفيء الله عليه. النساء والأطفال لازم ترجعوا كله، اللي نفسه طيبة تمام، اللي نفسه غير طيبة يرجع برضه، وحنعوضه في الغزوات القادمة بدل الواحدة 6. يعني انت خدت امرأة حنديك 6 جواري بعد كده، لكن كله يرجع، كل النساء والأبناء يرجعوا. المال في ناس قالوا لا لن نرجع المال، الإبل لن نرجعها، لكن في ناس قالوا نرجع المال. أما الأبناء والنساء كله لازم يرجع، أمر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال فقال الناس قد طببنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، طببنا أو طيبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إنا لا نعرف من رضي منكم ممن لم يرض، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. كل عريف، كل رئيس مجموعة يجون يقولون لنا. فردوا عليهم نساءهم وأبناءهم، لم يتخلف منهم أحد غير عيينة بن حصن، فإنه أبى أن يرد عجوزا صارت في يديه منه، مع امرأة عجوز رضي يردها، ثم ردها بعد ذلك، لأنه الرسول أمر كله يرجع. وكسى رسول الله صلى الله عليه وسلم السبية قبطية قبطية قبطية، يعني زي عباءة أو أفطان. كلمة أفطان جاية أصلا، الفأ دي أصلها به، ومنها بلدة في السعيد اسمها قسط، اصلا قبط اسمها كبت اللي هي كبت قبطي كبتوس، لكن البه في اللغه القديمه تنطق فاء عند العرب. فبليتو اتقال عندنا افلاطون، الباب اتقلب الى ايه؟ الى فه. فاصل قبطان قبطان، وقبطان يعني مصنوع بيد القبط، يعني مصنوع في الصعيد بيد القبط. وقبطي قبطي يعني مصر اللي جات منها ايجيبت، كلمة قبط جت منها ايجيبت. ايجيبت يعني ايه؟ مصر. ايجيبت يعني مصر اللي هي قبطية، مصر اسمها قبط اصلا. وكان زمان رجل اسمه ايجوبتوس. طيب، ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قسمة الغنائم في الجعرانة أهل معتمرا منها فأدى العمرة. ودي تاني عمرة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد عمرة القضية، تاني عمرة بعد عمرة القضية. وانصرف بعد ذلك راجعا إلى المدينة بعد أن ولى على مكة عتاب بن أسيد، وكان رجوعه إلى المدينة ودخوله فيها لست ليال بقيت من ذي القعدة سنة 8 للهجرة. اكتفي بهذا المرة القادمة.
يعني أصل كلمة
إيجيبت.
لا.
قفط. واحد اسمه أي جوبتوس مصري. واحد اسمه كده.
هو ده
أي؟ اسمه أي جوبتوس. فمنها قفط اللي هي، والآن فبلش في كله إلا قفط. قفط. وأسماء كلها أجنبية، ما كل أسماء كلها أجنبية. أسوان وإدف وقفط كل ده أسماء إيه دي؟ وأسيوط وأسيوط وسوهاج كل دي أسماء غير عربية. ومنيا سملوط ملوي. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، غزوة حنين، وهذه بعد فتح مكة وهو الفتح الأعظم. انكسرت شوكة الكفار جميعا، كسر النبي صلى الله عليه وسلم شوكة اليهود بفتح خيبر، وكسر شوكة أهل مكة وهم الأعداء الأصليون بفتح مكة. يعني في الجزيرة الآن لم يعد هناك ما يخيف النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يعمل حسابه، بقي الخروج خارج الجزيرة، لكن بواقي الجزيرة غزوة حنين. فتح مكة يعني جاء عقب ضربة خاطفة شديدة جدا. العرب كلها فوجئت بأن زعامة قريش انتهت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو تأملوا زعامة قريش بقيت، ولكن استقرت في بني هاشم في يد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قريش لم تخرج. النبي صلى الله عليه وسلم قرشي، أعظم قرشي، أعظم هاشمي، أعظم عربي، أعظم مخلوق صلى الله عليه وسلم. وبوغتت القبائل المجاورة بالأمر الواقع الذي لم يكن يمكن لها أن تدفعه، فبدأت تستسلم القبائل، إلا بعض القبائل الشرسة القوية المتغطرسة، وفي مقدمتها بطون هوازن وثقيف. ثقيف قبيلة مشهورة جدا اللي منها الحجاج ابن يوسف الثقفي. مكانها الطائف. الطائف تبعد عن مكة 100 كيلو. الطائف تبعد عن مكة 100 كيلو. لا، ليس بس من مش ثقفي، ليس من ثقيف. فالطائف تبعد عن مكة 100 كيلو، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذهب يدعوهم وردوه ردا قبيحا جدا قبل ذلك. فثقيف وهوازن، واجتمعت إليها إلى هذه القبائل قبيلة نصر وجسم وسعد بن بكر وناس من بني هلال. بني هلال طبعا بني هلال مشهورين ومنتشرين الآن في أماكن كثيرة جدا. بني هلال ومنهم المشهور أبو زيد الهلالي. أبو زيد الهلالي كان مجرما وكان شيعيا، كان شيعيا مجرما، وكان ولم يكن بهذه البطولات التي يصورونها، ولكن كان الفاطميون يستغلونه لنشر المذهب الفاطمي المحارب لدين الله عز وجل، فهو من أكابر المجرمين. ولكن المصريين بسبب الكلام الفاطمي روجوا له، فصار لما المصري يضرب مثل للبطولة يقول يعني أبو زيد الهلال يا خي. نعم. فبني هلال وكلها من قيس عيلان رأت هذه البطون من نفسها عزا وأنفة أن تقابل هذا الانتصار بالخضوع. كان مفروض لما طالما النبي صلى الله عليه وسلم انتصر تبادل هذه القبائل إلى إعلان الإسلام. فاجتمعت إلى مالك بن عوف النصري من قبيلة نصر، وقررت المسيرة إلى حرب المسلمين. يلا بينا بقيادة عوف بن مالك نقاتل محمدا صلى الله عليه وسلم. والقائد العام هو مالك بن عوف. لما أجمع القائد العام مالك بن عوف المسيرة إلى حرب المسلمين ساق مع الناس أموالهم ونساءهم وأبنائهم. طبعا هذا ليس خبرة، وراح يحارب واخد كل الأموال واخد كل النساء واخد كل الأطفال. طيب، حتى نزل بأوطاس وهو واد في دار هوازن بالقرب من حنين، لكن وادي أوطاس غير وادي حنين، وحنين واد إلى جانب ذي المجاز بينه وبين مكة 14 ميلا من جهة عرفات، من جهة عرفة 14 ميلا، بضعة يعني من 3 إلى 9، 13 15 17 19، والميل كيلو 600 متر، الميل كيلو 600 متر. فلو اعتبرنا مثلا دول 18 ميل مثلا ولا 19 ميل، قولي 20 ميل، هيبقى ال 20 ميل دول يعملوا ها؟ لا، أقل من كده، يعملوا قد إيه؟ كيلو، كيلو 600، فاضرب 20 في كيلو 600، هيبقى عندك 20 كيلو 20 600، يبقى 32 كيلو تقريبا. طيب، قريب من مكة يعني. ولما نزل بأوطاس اجتمع إليه الناس وفيهم دريد بن الصمة وهو شيخ كبير ليس فيه إلا رأيه ومعرفته بالحرب، وكان شجاعا مجربا. دريد شيخ كبير لكن كان زمان فارس، في ناس هكذا يعني، معروف أن أشجع العرب في الجاهلية هو عنتر بن شداد، عنتر بن شداد معروف أشجع العرب قبل الإسلام، لكن لما كبرت سنه هو قاتل عنده 90 سنة فقتل، واحد دخل عليه عنده 90 سنة بارز وقتل، قتل عنترة بن شداد. طبعا هذا الرجل لو جاء لعنترة من 30-40 سنة كان عنترة فرفته، لكن هكذا سن يعني. فدريد بن الصمة شجاع مجرب ولكن كبير السن. قال دريد بأي واد أنتم؟ هو أعمى. قالوا بأوطاس. قال نعم مجال الخير، لا حزن ضرس ولا سهل دهس. لا حزن يعني الوادي هذا وادي ليس فيه أحزان. الحزن هو إيش؟ الحزن هو العقبات في الطريق، وانت ماشي تلاقي مرتفعات كده، فدي اسمه حزن. الحزن هو مرتفعات الطريق اللي تعوق المسير، لازم تطلع فوقها أو تعدي، فده اسمه حزن. فلا حزن صعب، للطريق هذا ليس بحزن صعب. طيب، لا حزن ضرس يعني في حجارة طلعة كده شديدة والعياذ بالله، ولا سهل دهس، دهس يعني ليس أرض سهلية ولكن طين، ما هو الأرض اللي تقابل فيها حاجات محددة وصخور تضايقك في المسير، وكذلك الأرض الطينية وانت ماشي تضايقك في المسير، فإنما دي أرض منبسطة سهلية جميلة. ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصبي وسغاء الشاء. هو رجل أعمى، قال أنتم في وادي طيب، الوادي هذا نافع جدا، لكن أنا سامع معاكم رغاء البعير، أصوات إبل، ونهيق الحمير، وبكاء الصغير، سامع أطفال معاكم وغنم، ما هذا؟ رايحين تحاربوا ولا؟ قالوا ساق مالك بن عوف لو القائد مع الناس نساءهم وأموالهم وأبناءهم، فدعا مالكا وسأله عما حمله، قال لماذا أنت ذهب تقاتل واخذ النساء والأطفال والإبل والشاء؟ فقال أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنه، حيث كل واحد ورام زوجته وأولاده يحارب عنهم ولا يفر. فقال راعي ضأن، والله أنت لا لك في الفروسية ولا لك في القتال، أنت تنفع راعي غنم، راعي ضأن والله، وهل يرد المنهزم شيء؟ ده الإنسان لما ينهزم بيفر من أبيه وأمه وأخيه وصاحبته وبنيه، وهل يرد المنهزم شيء؟ إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه، يعني إن انتصرتم ستنتصرون بفضل القتال والسيوف والرمح، وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك. يعني لو المسلمون ضربوكم يبقى كل واحد ضرب قدام عياله وقدام زوجته، يعني فضيحة، فضحت في أهلك ومالك. ثم سأل عن بعض البطون والرؤساء، مين معاك قبيلة كذا، ثم قال: يا مالك، إنك لم تصنع بتقديم بيضة هوازن إلى نحور الخيل شيئا. أنت مودي الناس لنحور الخيل، يعني أنت مودي الناس لخيل محمد صلى الله عليه وسلم بحيث الخيل تقتحمهم وتهزمهم، أنت رايح تتهزم تتهزم، أنت ذاهب إلى هزيمة محققة. يا مالك، إنك لم تصنع بتقديم بيضة، هو بيضة البيضة يعني الخوذة، وتسمى البيضة اللي هي السلاح، يعني السلاح كله يسمى إيه؟ بيضة. ما يقول مثلا الجيش المصري عنده أقوى بيضة في العالم العربي، يعني عنده أقوى قوات. ارفعهم إلى ممتنع بلادهم وعلياء قومهم، ثم ألقي الصبات على متون الخيل، فإن كانت لك لحق بك من ورائك، وإن كانت عليك ألفاك ذلك، وقد أحرست أهلك وما ارفع أهلك والأموال والكلام إلى الأماكن الجبلية العالية وحرب أنتم. إذا انتصرتم هات أهلك ومالك وكل شيء، إذا انهزمتم يبقى صنتم مالكم، حفظتم أموالكم وحفظتم نسائكم وحفظتم أشياءكم. ولكن مالكا القائد العام رفض هذا الطلب قائلا: والله لا أفعل، إنك قد كبرت وكبر عقلك، أنت خلاص خرفت، كبرت وكبر عقلك، والله لتطيعني هوازن أو لأتكئن على هذا السيف حتى على هذا السيف حتى يخرج من ظهر. يطيعوني، يحط السيف وموت نفسه. وكره أن يكون لدريد فيها ذكر أو رأي. هو رأي دريد عجب، لكن لو نفذه وانتصر يقول لك النصر بسبب دريد، ويريد ألا يقال النصر بسبب دريد. عناد، عناد وغباء. فقالوا: أطعناك، أنت الرئيس بتاعنا. ما فقال دريد: هذا يوم لم أشهده ولم يفتني، يا ليتني فيها جزع أخب فيها وأضع، أقود وطفاء الزمع كأنها شاة صدع. يعني يا ليتني أنا يعني قوي لسه رجل، أخب وأضع يعني أنتقل وأنط وأقفز الشباب، يعني أيام الشباب، بحيث لا أرى هذا الصدع وهذا الأشياء ونحز النصر. وجاءت إلى مالك عيون كان قد بعثهم للاستكشاف عن المسلمين، جاءت هذه العيون وقد تفرقت أوصاله. محمد صلى الله عليه وسلم مع 10,000 مقاتل ولسه فتح مكة. قال: ويلكم، ما شأنكم؟ قالوا: رأينا رجالا بيضا على خيل بلق، والله ما تماسكنا أن أصابنا ما ترى. احنا رأينا، طبعا رأى الملائكة، ملائكة ركب الحصنة، وطبعا الملائكة في صورة رجال، ويجوز الملائكة أن تتصور في صورة رجال، كما أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وكما كان جبريل يأتي في صورة دحية الكلب. فالملائكة متشكلة في شكل رجال بس مرعبة جدا للكفار، بيض على خيل بلق، الخيل الأبلق اللي هو مختلط فيه السواد والبياض. ونقلت الأخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسير العدو، فبعث أبا حدرد الأسلمي وأمره أن يدخل في الناس فيقيم فيهم حتى يعلم علمهم. الحرب خدعة، ادخل في وسطهم ويعرف الأخبار ثم يأتيه بخبرين. ففعل. وفي يوم السبت السادس من شوال سنة 8 للهجرة غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، وهذا اليوم هو 19 من يوم دخوله في مكة، يعني قام في مكة كام؟ 19 يوما، تمام كده؟ طب هو بيذكرها هنا ليه؟ بيذكرها لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 19 يوما يقصر الصلاة، فهذا رد على الذين قالوا إن لا تقصر الصلاة إلا 4 أيام فقط، أهو 19 يوم بيقصر الصلاة، وقبل ذلك جلس في تابوك 20 يوما، وقبل بعد ذلك جلس في تابوت 20 يوما يقصر الصلاة. فالحقيقة إن قصر الصلاة ليس له أيام إيه محددة، طول ما أنت على سفر فلك قصر الصلاة. طيب، خرج في 12,000 من المسلمين، 10,000 كانوا معه يوم فتح مكة، و2,000 من أهل مكة، وأكثرهم حديث وعهد بالإسلام، ناس دخلوا في الإسلام لما دخل مكة. واستعار من صفوان بن أمية رضي الله عنه درع بأداتها، درع يعني أدراع، واستعمل على مكة عتاب بن أسيد. ولما كان عشية العصر يعني جاء فارس فقال: إني طلعت جبل كذا وكذا، فإذا أنا بهوازن على بكرة آبائهم بظعنهم ونعمهم وشائهم. ظعن جمع ظعينة يعني المرأة نساء بنسائهم ونعمهم الأنعام وشائهم الشياه. اجتمعوا إلى حنين فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. كل ده غنيمة لينا إن شاء الله بكرة. وتطوع للحراسة تلك الليلة أنس بن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه. وفي طريقهم إلى حنين مسير رحيل لحنين رأوا سدرة عظيمة. سدرة نوع من الشجر عريض اسمه السدر، شجر السدر. سدرة عظيمة خضراء يقال لها ذات أنواط، اسمها ذات أنواط. وكانت العرب تعلق عليها أسلحتهم، العرب يجي يعلق سيفه يعلق رمحه فيها، يتبركون بهذه الشجرة ويذبحون عندها ويعكفون. فقال بعض أهل الجيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اختر لنا شجرة نعلق عليها سفنا ونرمحنا ونتبرك بها كما يتبركونهم بهذه الشجرة. نعوذ بالله. الذين قالوا هذا هم من الألفين الزيادة اللي هم أسلموا في الفتح، يعني حدثاء عهد بإسلام يجهلون مسائل التوحيد. لكن هل ممكن يكون من ضمن ولا أبو بكر مثلا؟ لا طبعا، الصحابة لا يقولون هذا. فقال بعض أهل الجيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال الله أكبر، قلتم والذي نفس محمد بيده كما قال موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. نعم إنكم قوم تجهلون، إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم. هذه سنن الناس ترجع تاني إلى مسائل الشرك والجاهلية والعياذ بالله. وقد كان بعضهم قال نظرا إلى كثرة الجيش، هذه خطأ من حدثاء العهد بالإسلام، بعضهم نظر إلى كثرة الجيش 12,000 قال لن نغلب اليوم، وكان قد شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. غضب جدا من كلمة لن نغلب اليوم، غضب، لأن النصر من عند الله وليس بسبب الأعداد ولا السلاح ولا شيء. من ناحية القوة العسكرية النبي أقوى، لكن النصر أيضا من عند الله لا يتربط بهذه المسائل. فوصل الجيش الإسلامي إلى حنين في الليلة التي بين الثلاثاء والأربعاء لعشر خلونا من شوال، عشر شوال. وكان مالك بن عوف من هو؟ قائد جيش الأعداء، قائد الجيش الحنين.
هو لما بعت
أخبار،
يعني
جابوا له الأخبار،
لو ملائكة حقيقي أم
لا؟ ملائكة في صورة بشر. نعم، فخافوا منهم. فأدخل، وكان مالك بن عوف قد سبقهم إلى حنين، فأدخل جيشه بالليل في ذلك الوادي وفرق كمناء في الطريق، جعل الطرق كلها فيها أكمنة، كمين جمع كمين، والمداخل والشعاب والأخباء والمضايق، وأصدر إليهم أمره بأن يرشقوا المسلمين أول ما طلعوا ثم يشدوا شدة رجل واحد. هو قسم الناس في المخابئ والأكمنة وقال أول من المسلمين يأتوا ارموهم بالنبال، وثم هجموا هجمة شديدة بعد النبال مباشرة. وبالسحر، في وقت السحر يعني قبيل الفجر، عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشه وعقد الألوية والرايات وفرقها على الناس. وفي عماية الصبح يعني بعد صلاة الصبح ولسه في غلس، استقبل المسلمون وادي حنين، انطلقوا لوادي حنين وشرعوا ينحدرون فيه وهم لا يدرون بوجود الأكمنة في مضايق هذا الوادي. فبينما هم ينحطون إذ تمطر عليهم النبال، لقوا مطر نبال، مطر السهام نزلت عليهم كالمطر. وإذا كتائب العدو قد شدت عليهم شدة رجل، احنا قلنا الخطة يضربوا السهام ويهجموا، شدة رجل واحد. فانشمر المسلمون راجعين، بدأوا يهربوا، بدأ المسلمون يفرون، لا يلوي أحد على أحد، وكانت هزيمة منكرة. هزم الجيش الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال أبو سفيان بن حرب وهو حديث عهد بالإسلام لا تنتهي هزيمتهم دون البحر. المسلمون مع محمد حيفروا لغاية البحر، يعني لغاية جدة، يعني لن يصلوا فقط إلى مكة اللي بينهم حاجة و30 كيلو، لا حيمشوا بعد كده إلى إيه؟ إلى جدة أيضا. وصرخ جبلة أو كلدة ابن الحنبل ألا بطل السحر اليوم، يعني رجعوا إلى قول أن محمد صلى الله عليه وسلم إيش؟ ساحر. وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم جهة اليمين وهو يقول هلموا إلي أيها الناس أنا رسول الله، يقول اللي بيفروا الذين يفرون قال هلموا إلي أنا رسول الله، الرسول لا يفر أبدا، أنا محمد بن عبد الله. ولم يبق معه في مواقفه إلا عدد قليل من المهاجرين والأنصار، 9 من 12,000، 12,000 بني آدم فروا إلا 9 بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، 9 في مواجهة جيوش رهيبة جدا إلا 9 على قول ابن إسحاق، بل قال النووي 12، 9 تنفر أو 12 نفر قال النووي. كل وده من ده من ضمن الهاربي.
لا يعني هل الذنب اللي هو مثلا من الرجل اللي هو قال
لن نغلب اليوم من قلة، طبعا لأنه لازم تعتمد على الله يعني، وما النصر إلا من عند الله.
يعني الذنب بتاع الراجل هكذا،
ما هو السيئة عم والحسنة تخص. طيب فقال نزع هلم إلي أيها الناس، ولم يبقى في موقفه إلا عدد قليل، كام أو كام؟ 9 أو 12 نفر على قول النووي رحمه الله. ولكن الصحيح ما رواه أحمد والحاكم في المستدرك من حديث ابن مسعود قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين فولى عنه الناس وثبت معه 80 رجلا من المهاجرين والأنصار، 80 من 12,000 وحاجة دي ولا شيء، 80 طبعا زي أبو بكر عمره ما يفر، ولا عمر رضي الله عنه، ولا علي بن أبي طالب، لا يمكن، ولا العباس، ولا مهم. فكنا على أقدامنا ولم نولهم الدبر. وروى الترمذي من حديث ابن عمر بإسناد حسن قال لقد رأيتنا يوم حنين وإن الناس لمولين وما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 رجل، اللي معاه لا يكملون 100، يعني 80 كما قال ابن مسعود. وحينئذ ظهرت شجاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، طبعا أشجع الخلق هو محمد صلى الله عليه وسلم، أشجع من علي بن أبي طالب، وأشجع من خالد بن الوليد اللي مضروب بهم المثل في الشجاعة. فقد طفق يركض بغلته قبل الكفار، ده مسك البغلة وهجم هو على الكفار، هجم على ألوف مؤلفة زي تربيط كده بيدخل وعملها في أحد صلى الله عليه وسلم، فهجم ببغلته وليس معه، مش مهم حد يكون معاه ولا لا، يركض ببغلته ليس بفرسه، يركض ببغلته قبل الكفار وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، بيد أن أبا سفيان ابن الحارث غير أبو سفيان ابن حرب، أبو سفيان ابن الحارث ده ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، كان أخيرا بلجام البغلة، ما الرسول رايح كده حيبقى في وسط العدو، أخيرا بلجام البغلة والعباس بركابه ماسك برجل النبي صلى الله عليه وسلم يكفانها ألا تسرع، لأن الرسول كده سيدخل في خضم الأعداء. ثم نزل رسول الله، نزل مع البغلة تمسكوها، طبعا راح نازل من على البغلة صلى الله عليه وسلم، فاستنصر ربه قائلا اللهم أنزل نصرك. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه العباس وكان جهير الصوت أن ينادي الصحابة، قال العباس فقلت بأعلى صوتي، والعباس كان صوته جهور مثل الميكروفون الآن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب في عرفة، بعد كده بعد سنتين هيخطب في عرفة، كان يقول القولة والعباس يردد والمئات الألوف يسمعون كله. فقلت بأعلى صوتي أين أصحاب السمرة، السمرة اللي هي شجرة الرضوان اللي عند بيعة الرضوان، لقد رضي الله عن المنز يبيعونك تحت الشجرة، فين دول لهم أهل بدر أصلا، أين أصحاب السمرة؟ قال فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولاده، رجعوا جري إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثل البقر لما ترجع لأطفالها الصغار، رجعوا جري أول ما سمعوا صوت العباس، فقالوا يا لبيك يا لبيك، ويذهب الرجل ليثني بعيره فلا يقدر عليه، البعير هربان، الرجل يريد يخلي البعير يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم، البعير لا يريد، يعني انت عايز ترجع، انت هربان تريد تعود، فبتحاول تحول البعير انه يرجع مرة اخرى عشان ترجع للنبي صلى الله عليه وسلم، البعير يرفض الرجوع، فيأخذ درعه فيقذفها في عنقه ويأخذ سيفه وترسه ويقتحم عن بعير، ينزل بعير راضي يرجل الرجل يروح بعد ما كان راكب صار ايه مشاه، ويخلي سبيله، يخلي سبيل البعير، فيأم الصوت يعني يتجه ناحية صوت العباس لأن العباس جنب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا اجتمع إليهم منهم 100 استقبلوا الناس واقتتلوا، فضل 100 إلى جانب 80، 180 بيقتلوا 20-30 ألف. وصرفت الدعوة إلى الأنصار، يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار، ثم قصرت الدعوة في بني الحارث بن الخزرج، وتلاحقت كتائب المسلمين واحدة تلو الأخرى كما كانوا تركوا الموقعة، بدأ كل المسلمين يرجعوا، وتجالد الفريقان مجالدة شديدة، ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ساحة القتال وقد استحر واحتدم، اشتد القتال، قتال التحام بقى، لا في سهام ولا غيره، فقال الآن حمي الوطيس. حمي الوطيس دي عبارة معروفة لما تشتد الحرب يقولون حمي الوطيس، وأصل الوطيس اللي هو فتحة الفرن يحمي الفرن، يعني الفرن اشتغل. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من تراب الأرض فرمى بها في وجوه القوم وقال شاهت الوجوه، يعني الله يشوه وجوهكم يعني بالهزيمة، فما خلق الله إنسانا إلا ملأ عينه ترابا من تلك القبضة، فلم يزل حدهم كليلا وأمرهم مدبرة، كأن عجزوا لا عارفين يقتلوا ولا هكذا عجزوا، وما هي إلا ساعات قلائل بعد رمي القبضة حتى انهزم العدو هزيمة منكرة، وقتل من ثقيف وحدهم 70، وحاز المسلمون ما كان مع العدو من مال وسلاح ونساء وأطفال، خدوا كل السلاح والمال والنساء والأطفال وكل. وهذا هو التطور الذي أشار إليه سبحانه وتعالى في قوله ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم أنفسكم وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته طمأنينة على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها والملائكة وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. فانهزم العدو وصارت طائفة منهم إلى الطائف، احنا قلنا بين الطائف ومكة 100 كيلو، والآن هم على بعد 38 كيلو من مكة، 32 كيلو من مكة، يبقى فاضل لك 66 كيلو على الطائف، هربوا إلى الطائف، وطائفة إلى نخلة جهة المدينة، وطائفة إلى أوطاس، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أوطاس طائفة من المطاردين بقيادة أبي عامر الأشعري، فتناوش الفريقان القتال قليلا ثم انهزم جيش المشركين، وفي هذه المناوشة قتل أبو عامر الأشعري رضي الله عنه. وطاردت طائفة أخرى من فرسان المسلمين فلول المشركين الذين سلكوا نخلة، فأدركت دريد بن الصمة، مين ده؟ الأعمى الخبير، أدركت دريد بن الصمة فقتله ربيعة بن رفيع كافر مجرم. وطاردت طائفة أخرى من فرسان المسلمين فلول المشركين كما ذكرنا، وأما معظم فلول المشركين الذين لجأوا إلى الطائف فتوجه إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه بعد أن جمع الغنائم. الغنائم طبعا شيء مهول، الغنائم 6000 رأس والإبل 24000 رأس، 24000 بعير جايبينه معاه، 24000 بعير، والغنم أكثر من 40000 شاه، و4000 أوقية فضة للدراهم. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمعها ثم حبسها بالجعرانة، مكان اسمه الجعرانة قريب من مكة، وجعل عليها مسعود بن عمرو الغفاري ولم يقسمها حتى فرغ من غزوة الطائف. وكانت في السبي الشيماء بنت الحارث السعدية التي أخت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، اسمها جزماء والشهرة الشيماء. فلما جيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي في ضمن الكفار، عرفت له نفسها، قالت له أنا أختك الشيماء كنت برعاك وانت صغير، فعرفها بعلامة أخته، فأكرمها وبسط لها رداءه وأجلسها عليه. طيب راح قلع الرداء هو الفوق ده وحطه في الأرض، فضل اجلسي كفرة، هي كفرة، وأجلسها عليه، ثم من عليها، المن اللي هو إطلاق الأسير وهي إيه؟ كافرة، وردها إلى قومها ولا نعلم هل أسلمت أو لا. طبعا الإعلام بيصورها مسلمة وعظيمة ومحمدا كل هذا في الكذب والعزب. لكن هي لا نعلم هل أسلمت أو لا، هل أسلمت أو لا. وهذه الغزوة في الحقيقة امتداد لغزوة حنين، غزوة الطائف امتداد لغزوة حنين، ذلك أن معظم فلول هوازن وسقيف دخلوا الطائف مع القائد العام مالك بن عوف النصري وتحصنوا بها، والطائف حصينة جدا وجوها طيب وجميل جدا. فسار سار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من حنين وجمع الغنائم بالجعرانة في الشهر نفسه اللي هو شوال، وقدم خالد بن الوليد أو قدمه النبي صلى الله عليه وسلم على مقدمته طليعة في 1000 رجل، خالد بن الوليد يقود 1000 رجل. ثم سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، فمر في طريقه على نخلة اليمانية ثم على قرن المنازل، قرن المنازل اللي هي الآن اسمها اللي هي الميقات الآن، اللي هي قرن الثعالب، قرن المنازل أو قرن الثعالب، ثم على قرن المنازل، ثم على لية، منطقة اسمها لية، وكان هناك حصن لمالك بن عوف فأمر بهدمه، ثم واصل سيره حتى انتهى إلى الطائف فنزل قريبا من حصنه وعسكر هناك وفرض الحصار على أهل الحصن حاصل الطائف. وهنا أول مرة النبي صلى الله عليه وسلم سيستعمل المنجنيق قذائف. ودام الحصار مدة غير قليلة، في رواية أنس في صحيح مسلم أن مدة الحصار كانت 40 يوما، وعند أهل السير خلاف ذلك، وقيل 20 يوما، وقيل 14، وقيل 18، والصحيح ما في الصحيح. ووقعت في هذه المدة مرامة، رمي بالسهام ومقاذفات يحدفوا بالحجارة، فالمسلمون أول ما فرضوا الحصار رماهم أهل الحصن رميا شديدا، حصن مرتفع وهم بيرموا حجارة وبيرموا رماح كأنه رجل جراد. رجل الجراد يعني ايه رجل جراد؟ رجل جراد يعني الرجل هو الرجول، لا الجراد حشود الجراد تسمى رجل، الحشود اسمها رجل جراد يعني حشود جراد، فما يقولوش حشود ما الجراد، يقولون رجل جراد، رجل جراد. فالرماح كانت كأن مطر نزل على المسلمين، والحجارة كأن مطر نزل على المسلمين. طيب، حتى أصيب ناس من المسلمين بجراحة وقتل منهم 12 رجلا، واضطروا إلى الارتفاع عن معسكرهم يبعدوا إلى مسجد الطائف اليوم، فعسكروا هناك. ونصب النبي صلى الله عليه وسلم المنجنيق على أهل الطائف، أول مرة يستعمل النبي صلى الله عليه وسلم المنجنيق، حجارة ضخمة بآلات تقذف الحجارة، يعني صخرة وآلة تحذف الصخرة تضرب في السور، منجنيق أول ما استعمله، أول يعني أول استعمال النبي صلى الله عليه وسلم في موقعة الطائف. حتى وقعت شدخة في جدار الحصن، فدخل نفر من المسلمين تحت دبابة. إيه الدبابة دي؟ الدبابة يعملوا شيء خشب كبير والناس تدخل جوه الخشب ده، يعني كأن غرفة أوضة كبيرة أو بيت كبير خشب صافي، والمسلمين جوه الخشب ويمشوا بالله، بحيث ترمي حجارة ترمي رماح تخبط في الخشب وهم داخلين. بس المدرعات حديد طبعا، حديد، وفي المدرعات ذات الدرعين دي لآخر شيء تزود به الجيش المصري. فالدبابات هي الدبابات القديمة اسمها كده دبابة، لأن اللي فيها بيمشوا وبيمشوا وممكن يخبطوا في الجدار ماشي، يخبطوا في بيت ماشي، يهدوه، مفهوم؟ ما خشب حصين جدا وانت جواه وماشي بيه، صندوق خشب ضخم والناس تحتيه وماشي بيه. فدخلوا تحت دبابة، تمام، ودخلوا بها الى الجدار ليحرقوه، فارسل عليهم العدو سكك الحديد محماة بالنار، قطع حديد عايصينها وقود مليانها زي بنزين الان، يعني وقود سولر وشيء نفط دي ومليانها حديد، ويرموها على المسلمين. فخرجوا من تحتها، خرجوا من تحت الدباب، يعني استشعل الدباب، فرموهم بالنبل وقتلوا منهم رجالا. وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم كجزء من سياسه الحرب لإلجاء العدو إلى الاستسلام أمر بقطع الأعناب أشجار العنب وتحريقها، فقطعها المسلمون قطعا ذريعا. الطائف دي مكان خصب جدا، وأطيب جو في المملكة كلها هو جو الطائف، وجنبه بلد اسمها أبها، دي المصيف بتاع أهل المملكة. الشيخ ابن باز كان له بيت في الطائف كان يقيم فيه في الصيف رحمه الله، فمليانة عنب. كل ده قطعوه المسلمون بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فسألته ثقيف أن يدعها لله وللرحم، أرسل له السفرة لو سمحت اترك العنب من أجل الله والرحم، يعني القرابة اللي بيننا. فتركها النبي صلى الله عليه وسلم لله والرحم. شايف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأعدى الأعداء. ونادى منادية أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر، أي عبد يخرج من عندكم الجنة يبقى حر. فخرج إليهم 23 رجلا فيهم أبو بكرة تسور حصن الطائف وتدلى منه ببكرة مستديرة يستقى عليها، فكناه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكرة. وقيل بل كان هذا في إيش؟ خيبر، ونفاية بن الحارث رضي الله عنه. فاعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفع كل رجل منهم إلى رجل من المسلمين يمونه، مسلم يصرف عليه ويعلمه. فشق ذلك على أهل الحصن مشقة شديدة. ولما طال الحصار واستعصى الحصن، المسلمين غير قادرين على، كل ما يجيبوا بالدبابات يلاقوا سكك الحديد المشتغل. وأصيب المسلمون بما أصيب من رشق النبال وسكك الحديد المحماة، وكان أهل الحصن قد أعدوا فيه ما يكفيهم لحصار سنة، حضرين طعامهم وشرابهم جاهزين سنة بحالة حصار. استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم نوفل بن معاوية الديلي فقال هم ثعلب في جحر، إن أقمت عليه أخذته وإن تركته لم يضرك. أنت فضلت واقف هتاخد الثعلب، لو تركته الثعلب لن يطاردك، ده ما يسد أن أنت مشيت، فده معنى لا يضرك. وحينئذ عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على رفع الحصار والرحيل، فأمر عمر بن الخطاب فأذن في الناس إنا قافلون غدا، قافلين يعني إيش؟ راجعون غدا إن شاء الله. فثقل عليهم وقالوا نذهب ولا نفتحه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أغدوا على القتال. طيب قتلوا الآن، المصممين لا يعني، طيب يلا أغدوا الآن. فغدوا فأصابهم جراح فقالوا إنا قافلون. طيب ما من الأول قال لكم، قال يلا بي إنا قافلون غدا إن شاء الله. فسروا بذلك وأذعنوا وجعلوا يرحلون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. ولما ارتحلوا واستقلوا ركبوا يعني، قال قولوا آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، التي تقال في دعاء العودة من السفر. وقيل يا رسول الله ادعو على ثقيف، فقال اللهم اهد ثقيفا وأت به، بدل ما يدعي عليهم ربنا يدمرهم دعا أن ربنا يهديهم وأت به. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجعرانة بعد أن رفع الحصار عن الطائف، ومكث بالجعرانة 12 ليلة لا يقسم الغنائم ويتأنى بها، يبتغي أن يقدم عليه وفد هوازن تائبين فيحرزوا ما فقدوا. هو بيتمنى من الكفار يسلموا ويجوا يعطيهم، لا نريد منكم غنائم، طالما أسلمتم خلاص المسألة، احنا لا نحارب من أجل الغنائم إنما نحارب من أجل نشر الدعوة نشر الإسلام. ولكنه لم يجيه أحد، فبدأ بقسمة المال ليسكت المتطلعين من رؤساء القبائل. ناس كتيرة بعد المعركة دايما يلا هاي اقسم، ما القسمة أموال طائلة بتيجي، وأشراف مكة. فكان المؤلفة قلوبهم أول من أعطى وحظي بالأنصبة الجزلة، هو ألف تأليف القلوب أعطاهم كثير جدا ليؤلف قلوبهم. فأعطى أبا سفيان بن حرب 40 أوقية، 40 أوقية فضة تساوي 4 أواقي ذهب، 4 أوقيات ذهب. فقال ابن يزيد ابن إيه؟ ابن أبي سفيان، ليس يزيد ابن معاوية، معاوية ابن أبي سفيان سمى ابن يزيد على اسم عمه، على اسم عم يزيد أخو معاوية. ويزيد ابن معاوية رضي الله عنهم ورحمه الله من أهل الجنة كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فأعطاه، فقال ابن يزيد فأعطاه مثله. طب وهذه كمان 40 أوقية. فقال ابن معاوية فأعطاه مثله، ياخد كده 120 ايه أوقية. وأعطى حكيم ابن حزام 100 من الإبل، ثم سأله 100 أخرى فأعطاه إياها. 200 بعير، عارفين 200 بعير يعني يساوي كم دلوقتي؟ البعير هذا ب 30,000، 130,000، 3 مليون، فكمان 100 يعطاه 6 مليون جنيه لحكيم ابن حزام. بس حكيم ابن حزام بعد ذلك سيصير من أغنى أغنياء الصحابة رضي الله عنه. وأعطى صفوان بن أمية 100 من الإبل، ثم 100 ثم 100، 300 من الإبل، 9 مليون جنيه وزيادة. وأعطى الحارث بن الحارث بن الحارث بن كلدة 100 من الإبل، وأعطى رجالا من رؤساء قريش وغيرها 100 من الإبل. وهؤلاء كلهم أغنياء أصلا، اللي أخذوا هؤلاء كلهم من الأغنياء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يستألف قلوبهم. وأعطى آخرين 50 50 و40 40، حتى شاع في الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء ما يخاف الفقر، فازدحمت عليه الأعراب يطلبون المال حتى اضطروه إلى شجرة، زحموا عليه ويرجع لغاية ما شجرة في ظهره، فانتزعت رداءه، الشجرة اتعلق فيها رداءه، فقال أيها الناس ردوا علي ردائي، فوالذي نفسي بيدي لو كان عندي عدد شجر تهامة نعما لقسمت عليه، لو عندي ملايين الإبل لقسمت عليكم، ثم ما ألفيتموني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا، صلى الله عليه وسلم. ثم قام إلى جنب بعيره فأخذ من سنامه وبرة فجعلها بين إصبعيه، ثم رفعها فقال أيها الناس والله ما لي من فيئكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. هو بياخد الخمس لأن الخمس لله ولرسوله، ولكن بيرد على الفقراء والمساكين والأيتام. طيب، وبعد إعطاء المؤلفة قلوبهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت رضي الله عنه، وده من علماء الصحابة ولا سيما في المواريث، بإحضار الغنائم والناس، ثم فرضها على الناس يعني وزعها، فكانت سهامهم لكل رجل إما 4 من الإبل وإما 40 شاه، فإن كان فارسا أخذ 12 بعيرا أو 20 و100 شاه، اللي معاه فرس ياخد 120 شاه أو ياخد 12 بعير، أغنائم رهيبة جدا كثيرة جدا. فهذه القسمة مبنية على سياسة حكيمة، لأنهم يفهموا في أول الأمر إزاي تدي المؤلفة قلوبهم، لسه كانوا كفار مبارح، يعني كانوا كفار يوم أول شوال والنهاردة 10 شوال ياخدوا كل هذه الأموال. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطى من تلك العطايا في قريش وفي قبائل العرب ولم يكن في الأنصار منها شيء، الأنصار لم يأخذوا شيء رغم أنهم أكثر الناس قتالا وأشجع الناس ومعظم الموت منهم، فكثرت فيهم القالة تكلموا، لم يتكلموا يعني يعطيهم وإحنا لا أنا عاوزين إبل، لا طالما أعطاهم إذا مل إليهم إذا سيذهب يعيش عنده وإحنا نحرم منه صلى الله عليه وسلم، فده الكلام اللي كانوا يتقولون، وليس الكلام نريد إبل كما هم ونريد خيول كما هم ونريد مال كما هم، لا. قصرت يوم القالة حتى قال قائلهم لقي والله رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه، خلاص لقى قومه ما عيلته بقى ولاد عمه وبلده المولود فيها هيسيبنا أكيد. فدخل عليه سعد بن عبادة زعيم الأنصار فقال يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم حزانة في أنفسهم منك، لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت؟ قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب ولم يكن في هذا الحي من الأنصار منها شيء، لم يعطهم شيئا أبدا. وانت تخيل كده لو مثلا واحد الآن مننا قام وزع أعطى كل واحد مننا 10,000 جنيه وجي عليك انت لم يعطيك أي شيء، حتى لو انت لا تريد تقول في ايه، أكيد في حاجة في نفسه مني صح ولا لا؟ ده حتى لو حاجة بسيطة، لو الولاد يوسف وإحنا مفطرين دلوقتي مثلا وراح جايب شاي وأعطاه إلا واحد فينا مرة يديله، هيظن هو مستني الشاي؟ لا، بس يظن في نفسي شيء ولا لا؟ فقال فأين أنت من ذلك يا سعد، وأنت إيه رأيك يا سعد؟ قال يا رسول الله ما أنا إلا من قوم، ما أنا منهم مثلهم يعني. قال فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة، حظيرة عن المكان الكبير. فخرج سعد فجمع الأنصار في تلك الحظيرة، فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا، وجاء آخرون فردهم. فلما اجتمعوا له أتاه سعد فقال لقد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار. فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه. حمد الله هو النبي لم يبدأ، لا يبدأ كلام إلا بالحمد، والثناء يعني لا إله إلا الله، يعني الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله. ثم قال يا معشر الأنصار ما قالة بلغتني عنكم، ما قالة، ما هذا الكلام الذي بلغني عنكم، ما قالة يعني ما هذا الكلام بلغتني عنكم، وجده وحزن وجدتموها علي في أنفسكم ومحزنة في نفوسكم، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله؟ يعني لما جرت إليكم كنت أنتم ضلال هداكم الله يعني بي، وعالة فأغناكم الله، وأعداء أوس والخزرج يقتلوا بعض فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا بلى، الله ورسوله أمن وأفضل، أمن يعني أصحاب المنة، والله من أسماء إيه؟ المنان. ثم قال ألا تجيبونني يا معشر، ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ قالوا بماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله، لله ولرسوله المن والفضل. قال أما والله لو شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، أنت في مكة كنا الناس بيكذبوك وإحنا صدقناك، ومخزولا فنصرناك، ده كانوا حكموا عليك بالإعدام، أنت جاي ومحكوم عليك بالإعدام في مكة، وطريدا فآويناك، وعائلا فآسيناك، عائلا يعني ليس معك شيء فقدمنا ما نستطيع، آسيناك. لو أردتم أن تقولوا قلتم هكذا، لكن الأنصار يقولوا هكذا لا. أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم، أوجدتم يعني الوجد الحزن يعني في أنفسكم في لعاعة من الدنيا، ما كل دي متاع دنيا، إبل وشاء لعاعة من الدنيا، تألفت بها قوما ليسلموا، مثل صفوان بن أمية، صفوان بن أمية لما رأى العطاء 100 من الإبل، 100 من الإبل، 100 من الإبل، 300 إبل، أسلم. إيه ده؟ وقال تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم، أما أنتم فأنتم عندكم الإسلام الصحيح فعلا. ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ وهي دي النقطة اللي هم يريدونها أصلا، الناس هياخدوا شاة وبعير ومال وأنت ترجعوا بي أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. طبعا ده دعاء أغلى من المال، ولا أغلى من المال، مال إيه؟ فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم، اللحى تسقط مي دموع، وقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. أتباع الدنيا يرضوا بكده؟ لما أدي كل واحد 10-20 ألف وواحد يقول له أنا خلينا معاك، أنا هروح معاك اتغدى معاك في البيت، الغدا إيه؟ أنت كمان بتدينيش وقتك؟ طبعا. فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقوا. وبعد توزيع الغنائم أقبل وفد هوازن مسلم. بعد ما وزعنا كله جم الناس الكفر اللي هم أصحاب هذه الأموال أسلموا وجايين مسلمين، أسلم وفد هوازن وهم 14 رجلا، ورأسهم زهير بن سرد، وفيهم أبو برقان أو أبو برقان عم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، ما احنا قلنا فيه حليمة فأبوها بقى من الرضاعة، عمها من الرضاعة كذلك، عمها الحقيقي وعم النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. فأسلموا وبايعوا. ثم قالوا يا رسول الله إن في من أصبتم الأمهات والأخوات والعمات والخالات وهن مخازي القوم، انت خدت نسائنا ونسائنا عمتنا واخواتنا وخالاتنا هيبقوا جواري واماء، وده خزي كبير لنا جدا يعني. فمن علينا رسول الله في كرم، فانك المرء نرجوه وننتظر. امن على نسوة قد كنت ترضعها، اذ فوك تملأه من محضها الدرر. شوف الكلام هنا بيقول امن علينا، نتكرم علينا يا رسول الله في كرم، انت الكريم. فانك المرء نرجوه وننتظر، انت الرجاء فيك ما يخيبش، العشم فيك لا يخيب. امن على نسوة، امن على نسوة يعني اطلق النسوة، اطلقهم يعني اعتاهم من العتق يعني. قد كنت ترضعها، هو كان هو اللي بيرضع ولا بيرضع منها؟ فالبعض يقرأ هذه الآية قد كنت ترضعها، قد كنت، لو قد كنت ترضعها مفيش مشكلة صح، يعني انت كنت بترضع منها، ولما اللبن ينزل في بقك يتحول الى درر، يتحول الى لؤلؤ في فمك انت. قد كنت ترضعها اذ فوك تملأه من محضها، يعني من لبنها، الدرر، اللبن ينزل في فمك يتحول كأنه ايه، لؤلؤ. فعلى قراءة قد كنت ترضعها لا اشكال، تمام كده. وعلى قراءة قد كنت ترضعها يعني الفضل ليك ان انت تكرمت ورضعت منه، تمام كده. وذلك في ابيات طويلة، ابن كثير اوردها كلها في البداية. لا ده عمه من الرضاعة، اه نعم، حليمة تبقى مرات اخوه ابو برقان، ده مرات اخو ابو برقان. فقال ان معي من ترون، الحاجة مش ملكي انا، انا ليس ملكي انا، الحاجة ملك الابطال المقاتلين هؤلاء. ان معي من ترون، وان احب الحديث الي اصدقه، فابناؤكم ونساؤكم احب اليكم ام اموالكم، يعني انتم اصدقون، تريدون الاموال والابناء ولا تريدون الابناء والامهات والاخوات ولا المال؟ يعني واحد اخته اسيرة والجمل بتاعه والذهب بتاعه بأسور، يختار اخته ولا الجمل والمال؟ فقال لهم اصدقون، ان تريدون المال ولا تريدون. قالوا ما كنا نعدل بالاحساب شيء، انا اسيب اختي عشان 100,000 درهم ولا دينار؟ لا، ما كنا نعدل بالاحساب شيئا. فقال اذا صليت الغداء، يعني صلاة ايش هنا يقصد بها الظهر، اذا صليت الغداء فقوموا فقولوا إنا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المؤمنين. يجوز الاستشفاع بالشخص الحي عند الشخص الحي، هذا جائز لا إشكال خالص. فمثلا أنا لو في مشكلة مثلا بيني وبين علي، ممكن استشفع بيوسف له، عرفت؟ ده إشكال، الحي مع الحي ما في مشكلة، لكن الميت لا يستشفع به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، يعني اللي ليا وللعلي بن ابي طالب وللعباس، كل اللي هم من بني عبد المطلب انا ارجعه كله ولا اريد شيء. اما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، وساسال لكم الناس، لان حقه. فقال المهاجرون والانصار ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اي حاجه لينا تبقى للرسول. فقال الاقرع بن حابس اما انا وبنو تميم فلا، لا احنا الحاجة بتاعتنا ما نسيبهاش. والأقرع بن حابس من المؤلفة قلوبهم، واخد كتلة يعني كبيرة. وقال عيينة بن حصن مثله أما أنا وبنو فزارة فلا. وقال العباس بن مرداس أما أنا وبنو سليم فلا. فقالت بنو سليم ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تركوا كلام العباس بن مرداس. فقال العباس بن مرداس وهنتموني، كسفتوني قدام الناس، يقول انا كل قبيلتي، انا وقبيلتي لا، قبيلتي ولا لا، احنا ندي الرسول صلى الله عليه وسلم. فطبعا اخجلوه قدام الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هؤلاء القوم قد جاءوا مسلمين، واني كنت استأنيت سبيهم، مأخر السبي، استأنيت يعني اخرت السبي اني اوزعه. انتوا لو خدتوا بالكم هو وزع ابل، في وزع جواري اطفال؟ لا، الجواري طبعا هيبقوا ملك يمين والأطفال هيبقوا عدين، ما وزع. وقد خيرتهم فلم يعدلوا بالأبناء والنساء شيئا، فمن كان عنده منهن شيء فطابت نفسه بأن يرده فسبيل ذلك اللي يحب يرد لعنده نساء وأطفال اللي يحب يرده يرده، ومن أحب أن يستمسك بحقه فليره عليهم أو فليرد عليهم فليرد عليهم، وله بكل فريضة ست فرائض من أول ما يفيء الله عليه. النساء والأطفال لازم ترجعوا كله، اللي نفسه طيبة تمام، اللي نفسه غير طيبة يرجع برضه، وحنعوضه في الغزوات القادمة بدل الواحدة ست. يعني انت خدت امرأة حنديك ست جواري بعد كده، لكن كله يرجع، كل النساء والأبناء يرجعوا. المال في ناس قالوا لا لن نرجع المال، الإبل لن نرجعها، لكن في ناس قالوا نرجع المال. أما الأبناء والنساء كله لازم يرجع أمر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال فقال الناس قد طببنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، طببنا أو طيبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إنا لا نعرف من رضي منكم ممن لم يرض، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. كل عريف كل رئيس مجموعة يجون يقولون فردوا عليهم نساءهم وأبناءهم لم يتخلف منهم أحد غير عيينة بن حصن، فإنه أبى أن يرد عجوزا صارت في يديه منهم، مع امرأة عجوز رد يردها ثم ردها بعد ذلك، لأنه الرسول أمر كله يرجع. وكسى رسول الله صلى الله عليه وسلم السبية قبطية قبطية قبطية، يعني زي عباءة أو أفطان. كلمة أفطان جاية أصلا الفاء دي أصلها به، الفاء دي أصلها به، ومنها بلدة في السعودية اسمها قفط، أصلا قفط اسمها كبت اللي هي كبت قبطي كبتس، لكن البه في اللغة القديمة تنطق فاء عند العرب، فبليتو يتقال عندنا أفلاطون، الباء بتتقلب إلى إيه؟ إلى فه. فأصل قفطان قبطان، وقبطان يعني مصنوع بيد القبط، يعني مصنوع في الصعيد بيد القبط، وقبطي قبطي يعني مصر اللي جات منها ايجيبت، كلمة قبطي جات منها ايجيبت، ايجيبت يعني ايه؟ مصر، ايجيبت يعني مصر اللي هي قبطية، مصر اسمها قبط اصلا، وكان زمان رجل اسمه ايجوبتوس. طيب ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قسمة الغنائم في الجعرانة أهل معتمرا منها فأدى العمرة، ودي تاني عمرة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد عمرة القضية، تاني عمرة بعد عمرة القضية، وانصرف بعد ذلك راجعا إلى المدينة بعد أن ولى على مكة عتاب بن أسيد، وكان رجوعه إلى المدينة ودخوله فيها لست ليال بقيت من ذي القعدة سنة 8 للهجرة. اكتفي بهذا المرة القادمة. ايجيبت قفط، واحد اسمه واحد اسمه اي جوبتوس مصري، واحد اسمه كده هو ده اي اسمه اي جوبتوس، فمنها قبط اللي هي، والان في بلجيكا في الكل الا قفط قفط، واسماء كلها اجنبيه، ما كل اسماءكم اجنبيه، اسوان وادف وقفط كل ده اسماء ايه دي، واسيوط واسيوط وسوهاج كل دي اسماء غير عربي، ومنيا مال سملوط ملوي